اهلا وسهلا. نعم، بسم الله. اجلس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 19 في مدارسة كتاب الكبائر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 59. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. وقال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله. وفي الموطأ عن زبير رضي الله عنه: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره.
يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. أصل الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهما الاثنان فأكثر. ولما كان الشفيع يحتاج إلى شافع صار شفعا، أي اثنين، ليستعين به على قضاء ما يريد من الحوائج. وأصل الشفاعة في غير مظلمة من مناقب الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لكن هذه الشفاعة ممنوعة في أحوال: الحالة الأولى إذا كان يترتب على الشفاعة ظلم في تقديم من ليس له حق على من له الحق، ما يسمى بالواسطة، فهذه الشفاعة والحالة هذه محرمة، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعلموا أن الله شديد العقاب. وكانت هذه الشفاعة محرمة لأنه يترتب عليها انتهاك الحقوق، ويترتب عليها تضييع الواجبات وتقديم الفاسد على الأصلح. النوع الثاني من الشفاعات المحرمة: الشفاعات في حدود الله عز وجل، فإنه إذا حدت هذه الحدود حرمت الشفاعة لأجل تأخير الحد أو إبطاله أو تأجيله. والله جل وعلا حدد حدودا، ومنها ما جاء في الآية التي ساقها المصنف، وهي جزء من آية حد الزنا: والزانية والزاني فاجلدوهما 100 جلدة. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والشاهد في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم دين الله في هذه الحدود. والشفاعة من هذه الرأفة، لأن حد الله فيه السعادة، وفيه العدل، وفيه الرحمة. ولهذا قال جل وعلا في حد القصاص، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. والعقل هنا بأن بتر العضو الفاسد صلاح للجسد، وبتر المفسد صلاح للمجتمع. فالشفاعة في الحدود محرمة ولو كانت عند أهلها من باب الرأفة. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث المخزومية. ما حديث المخزومية الذي ذكر الشيخ طرفه ولم يذكره كله؟ كما سبق، عادة أهل العلم أن يميزوا الأحاديث بلفظة منها أو بقصتها أو بسببها، فحديث العرانيين لقصتهم به، وحديث المسيء صلاته لأنه لم يحسن الصلاة مرة بعد مرة فالثالثة. حديث المخزومية حديث ثبت في الصحيحين، وكان هذا في حجة الوداع لما قامت شعائر الإسلام وأعلامه، وأظهر نبينا عليه الصلاة والسلام حدوده ومنار الإسلام. كانت امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم قبيلة من قبائل قريش، فقبائل قريش 9 أو 11 قبيلة، منهم بنو مخزوم. وكانت هذه المرأة الشريفة في نسبها تسرق متاع الحجاج، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يدها، أمر عليه الصلاة والسلام، وأمره لأنه رسول الله ولأنه ولي أمر المسلمين، أمر أن تقطع يدها، لأن حد السرقة في الإسلام قطع اليد من المفصل إذا اجتمعت شرائط إقامة الحد. لما ثبت الحكم عليها ضاقت صدور أهلها، وهي من قبلهم، كيف تقطع يدها؟ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ به الرأفة فلا يقطع يدها؟ ففتشوا وسألوا فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو الحب ابن الحب، فكلموه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، لا يشفع لإبطال الحد بالكلية، لكن تخفيفه من القطع إلى ما دونه، سواء بالجلد أو بالسجن أو بالغرامة. فكلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر أسامة وقتئذ؟ كان عمره وقتئذ 16 سنة، أي شابا صغيرا، خفي عليه هذا الأمر، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار وتقريع، ينكر على أسامة ويقرعه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأن حدود الله تقام على الجميع، على الشريف والوضيع، على الصغير والكبير، يتساوى الناس في أحكام الله وفي حدوده، وهذا معنى العدل ومعنى الإحسان في هذه الشريعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم يعرض بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد. إذن لم يبطلوا أحداد الله حدود الله بالكلية، وإنما لم يقيموها على الشرفاء والأغنياء والكبرى، بل أقاموها على الضعفاء. أين هؤلاء ممن أبطلوا حدود الله بالكلية في هذه الأزمان؟ فلم تقم لا على الشرفاء ولا على الوضعاء، بل استبدلوا أحكام الله وحدوده وشرعه ودينه بهذه الأنظمة والقوانين المستوردة المخالفة لشرع الله عز وجل. فأفاد الحديث فيما أفاد تحريم الشفاعة في الحدود ممن كانت هذه الشفاعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله على جهة الإنكار والتقريع؟ لأسامة رضي الله عنه قال: وفي الموطأ. ما الموطأ؟ هذا من أوائل ما صنف في جمع دواوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد أئمة الإسلام الكبار. وسبب تسميته بالموطأ أن الخليفة المهدي عرض على الإمام مالك أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متفرقة تجمع في كتاب واحد، قال: ووطئه للناس، أي سهله وقربه لئلا يشغلهم حديث أهل الكتاب. فجمع رحمه الله أحاديث رسول الله في كتابه وسمي الموطأ. والموطآت كثيرة، الموطآت كثيرة، لكن من أبركها وأعظمها موطأ الإمام مالك. قال: وفي الموطأ عن ابن الزبير، عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود السلطان، أي صدرت بها الأحكام وبقي التنفيذ، فلا تجوز الشفاعة فيها، إما لتخفيف الأحكام أو لإبطالها. ومما يدل على أن الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب هذا الحديث: لعن الله الشافع ولعن الله المشفع، الذي يقبل شفاعة الشافع في حد من حدود الله. والمراد بالسلطان الحاكم الشرعي أي القاضي، والمراد بالسلطان أيضا المنفذ لأحكام القاضي والحاكم الشرعي. فإذا ثبتت الأحكام الشرعية والحدود فلا يجوز أن تنقض. تبقى مسألة وهي ما يتعلق بالدماء، دماء المسلمين. إذا حكم الحاكم الشرعي بالقصاص على القاتل عمدا وحكم عليه بالقود، هل يجوز لأولياء الدم أن يتنازلوا عن مطالبتهم بالقصاص حتى بعد صدور الحكم الشرعي؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، لأن هذا من حقوقهم، سواء تنازلوا بعوض وهي الدية أو ما هو أكثر، أو تنازلوا لغير عوض. وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها لعن الشافع وهو من قام بالشفاعة، ولعن المشفع وهو الذي قبل الشفاعة في حد من حدود الله. ثم قال: وعن ابن عمر، والحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من حالت شفاعته، أي وساطته، دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. كيف يكون مضاد لله في أمره؟ لأن الله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذا المتشفع والشافع مقتضى شفاعته عدم إقامة الحدود، فهو بالتالي مضاد، أي معاند ومخاصم لله جل وعلا في أمره وفي حكمه. هل تجوز الشفاعة قبل البلوغ إلى الحاكم؟ أما فيما كان في حد من الحدود كالسرقة والزنا والقذف وما جرى مجراها مما رتب فيه الحد فلا يجوز سواء بلغت الحاكم أو لم تبلغه. وأما ما كان في غير الحدود كالخصومات بين الناس والنزاعات والمضاربات وما ينتج عنها من الدماء فتجوز فيها الشفاعة ويجوز فيها التوسط للتنازل سواء بعوض أو بغير عوض. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من أعان إلى خصومة في الباطل. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. وقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، رواه أبو داود بسند صحيح.
عندك: ومن أعان على خصومة بظلم أو بباطل.
بظلم.
أي نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من أعان على خصومة بباطل. لما ذكر أن الشفاعة في حد من الحدود من كبائر الذنوب، كذلك مثلها من أعان على خصومة أو من أعان على خصومة في باطل، أن هذه أيضا من المحرمات. أما إذا أعان على خصومة بالحق فهذا أمره دائر بين أن يكون مشروعا مندوبا وبين أن يكون واجبا. واستدل على هذا بآية المائدة في قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن من التعاون على البر والتعاون على التقوى التعاون على الخصومة بالحق، كأن ترى مظلوما فتنصره، فإن هذا مأمور به ومندوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، أي تمنعه عنه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم المعصية المحرمة، العدوان ما فيه الظلم، وجماع الإثم والعدوان هو الباطل، فلا تجوز المعاونة على أمر باطل، ومنها الخصومات بالباطل. والناس إذا كان ولاؤهم لغير الله، لطائفته أو لعرقه أو لقبيلته وجماعته، أعانهم على حق وعلى باطل، فالإعانة لهم على الباطل من المحرمات، والإعانة لهم للحق كما سبق أنها من المندوبات. وقوله جل وعلا في آية النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة الحسنة هي من التعاون على البر والتقوى، والشفاعة السيئة هي من التعاون على الإثم والعدوان. فيشفع شفاعة حسنة ليزيل ما في الصدور من السخم والشحناء والبغضاء، يؤجر عليها. يشفع شفاعة حسنة في خصومة بحق فقد ظلم هذا المخصوم فيشفع له، يؤجر فيها. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها. وهذه في الشفاعة في الحدود والشفاعة على الباطل وعلى الظلم وعلى العدوان. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من حالت أي منعت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وهذا سبق في الشفاعة في حد من حدود الله أنه واقع في كبيرة. قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. الشاهد لم يزل في سخط الله. ما سخط الله؟ ها؟ سخط الله هو غضبه. إذن فيه ضابط الكبيرة، توعد على هذه الشفاعة بالباطل بغضب الله، بشرط أن ينازع ويشفع في خصومة في باطل وهو يعلم أنها باطل. فإن كان لا يعلم أنها باطل فلا يرده هذا الأمر ولا يتناوله هذا الوعيد. أما إذا كان يعلم أنها خصومة بالباطل فهذا متوعد بسخط الله. متى يرتفع عنه سخط الله ويزول عنه؟ حتى ينزع، أن يخرج من هذه الشفاعة بالباطل، لا أن ترد شفاعته. إن شفع وردت شفاعته بقي في هذا البطلان، إلا أن ينزع من نفسه فيرجع ويؤوب إلى الحق. دل على أن الشفاعة في الباطل وفي المخاصمات في الباطل أنها من كبائر الذنوب. وتتمة الحديث: ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال. سبق ذلك في البهتان، وردعة الخبال هي طينة وعصارة أهل النار يحبس فيها، فتكون هي طعامه الذي يتجرعه ولا يكاد يسيغه عياذا بالله. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم.
نعم. لما ذكر الشهادة فذكر في أنواعها النوع الأول: الشهادة في حد من حدود الله، وأن هذه الشهادة الشفاعة أنها كبيرة من الكبائر. ثم الشفاعة في خصومة بالباطل وهي كبيرة أخرى. لما كان الأمر يتعلق بالشهادات ترجم على هذا بقوله: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. شهد أمرا من الأمور يشمل أمور الناس في منازعاتهم، في خصوماتهم، في مطلق حديثهم، فهو مأمور أن يتكلم بخير أو ليصمت. ما هو الخير؟ ليس الخير ما تبغيه أنت أو يشتهيه غيرك، إنما الخير مرجعه إلى أدلة الشرع الحنيف. ما جاء في الشرع أنه خير فهو كذلك. واستدل عليه بالحديث المخرج في الصحيحين، لكنه جاء ها هنا بلفظة للحديث في صحيح مسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. هذا الحديث جرى مجرى أحاديث كثيرة يرتب فيها الشارع أمرها على الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث النساء: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذه الأمور التي رتب حديثها بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر دل على تعظيمها وتفخيمها لما أنيطت بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر. فهذا حديث فوق رتبة حديث أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس. فلما أناط الأمر بأمرين عظيمين هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر دل على تفخيمه وتعظيمه ورفع شأنه في قلوب السامعين. هذه اللفظة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا، أمرا نكرة جاءت في سياق الشرط إذا شهد، فتدل على كل أمر، أمرا ديني أمرا دنيوي، أمر من أمور العادات بالأعراف، أي أمر صغير كبير، فليتكلم فليشهد بخير أو فليتكلم بخير أو ليسكت. وفيه خطر اللسان، وأن الكلمة ما لم تصدر من اللسان فإن صاحبها يملكها، فإذا خرجت من لسانه ملكته هذه الكلمة، فإن كانت خيرا فهذا من توفيق الله له، وإن كانت غير ذلك فإنه مأمور بالسكوت والصمود، مأمور بالسكوت والصمود، فإن تكلم بشر أزر وأثم بحسب هذا الشر الذي تكلم به. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما يحذر من كلام في الفتن. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها شد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة بكماء عمياء من أشرف لها
ستكون فتنة إيش؟
بكماء عمياء،
بكماء عمياء صماء، ها؟ نعم.
ستكون فتنة بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. ولابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم الفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف.
نعم. هذا الباب كرره الشيخ في هذا الموضع، وقد سبق ذكر هذا الباب أو نحوه في أول الكتاب، لكن كرره لأن هذا الباب باب جامع، وسبق أن المؤلف قسم الكبائر بحسب محلها. فالقسم الأول الكبائر المتعلقة بالقلوب وأعمالها، القسم الثاني الكبائر المتعلقة بماذا؟ باللسان، وذكر هذا الباب فيها. القسم الثالث الكبائر المتعلقة بالأفعال والأحوال، وهذا ما سيأتي في آخر الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحذر أو يحذر من الكلام في الفتن. الفتن مأخوذة من الفتن، وأصل الفتن الإحماء بالنار حتى يتميز المعدن من شوائبه التي دخلت معه. وتطلق الفتنة في الكتاب والسنة على الشرك بالله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة كما قال أئمة الإسلام هاهنا هي الشرك والكفر بالله، يتبع هواه فيرد أمر الله وأمر رسوله. أيام الفتن في آخر الزمان يلتبس فيها الحق بالباطل ولا يتميز، ويكون الكلام من مذكيات هذه الفتن ومسعراتها ومفشياتها وأسباب نشرها. ولهذا المؤمن مأمور، المسلم مأمور أن يحفظ لسانه، ومأمور أشد وآكد أن يحفظ لسانه وقت الفتن. لما جاءت الفتنة في عهد ابن الزبير واستمرت 9 سنين، أكثر الصحابة والعلماء ساكتون في هذه الفتنة. شريح القاضي الكندي في فتنة ابن الزبير لم يؤثر عنه كلمة واحدة، لا سكوتا عن بيان الحق وكتما له، لأنه مكفي المؤونة، ولكنه حفظ فيها لسانه. وهذا شأن أهل العلم، ومن صمت نجا كما روى أحمد وغيره. نعم. والعلماء يقولون: لا يعرف للساكت قول، لا يعرف للساكت قول. الفتن يتأكد فيها السكوت، هل السكوت مطلقا أو ليس مطلقا؟ وش رأيكم؟ السكوت إلا من أهل العلم الذين يبينون هذه الفتن، فإن سكت العالم ولم يبين الفتنة وحكمها أثم وأزر، لأنه كتم الحق في وقته. وأما غير العالم، عامة الناس، فإنهم مأمورون بالصمت في وقت الفتن، لأنه من أحسن أحوال الصمت عدم إشاعة هذه الفتنة وإذاعتها. في هذه الأزمان المتأخرة جاءت الوسائل، وسائل التواصل والاتصال، فأصبح لكل واحد تحليل، بل له في اليوم 5 تحليلات: تحليل الفجر، وآخر الظهر، وثالث العصر، ورابع المغرب، وتحليل 5 في العشاء. مهذار يتكلم بكل ما عنا له. هل هذا يذكي الفتنة أو يعميها؟ هذا يذكيها ويسعرها. ولو أنه سكت وسلم الناس من لسانه لسلموا من هذه الفتنة. قال: وعن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة. فتنة هنا نكرة، فإما أن المراد بها جنس الفتن، أو أن المراد بها فتن، أو أنها فتنة بالمرة لكنها عظيمة، تستنظف العرب، أي تستوعب العرب هلاكا، قتلاها في النار. إذن ينتج من هذه الفتنة قتل، القاتل والمقتول كلاهما في النار. لماذا؟ لأن هذا من اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض، وسبب هذا الاقتتال ما كان من التحريشات باللسان التي أوغرت الصدور، ثم انتهى أمرها وشأنها إلى القتل. وفي الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يستحق النار، فما بال المقتول؟ قال: كان حريا أو حريصا على قتل صاحبه. الشاهد من الحديث قوله: اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان فيها أشد من وقع السيف. هذا الحديث رواه أبو داود، ورواه الترمذي وابن ماجه، وهو من رواية زياد بن سيمين. يقول البخاري رحمه الله: لا يعرف له غير هذا الحديث. اللسان فيها، أي في هذه الفتنة، أشد من وقع السيف في أثره وخطره، لأنه يذيع وينشر ويفشي ويوغر الصدور، فيكون أثره في الفتن أشد من أثر السيوف. السيف يضرب به فيقتل، لكن اللسان لا يزال يثير ويشحن ويعيد الكلام بالباطل مرة بعد أخرى حتى يتفانى الناس. وله، أي لأبي داود وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة، وصفها بأنها صماء بكماء عمياء. هل الفتنة كائن حي؟ الجواب لا، لكنها معنى فشبهها بالمحسوس. الأصم الذي لا يسمع، الأبكم الذي لا يتكلم، الأعمى الذي لا يرى. وهذا من شدة هذه الفتنة وغلفها، أنها لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى، تحسد الناس حسدا. ما هذا الشأن في هذه الفتنة العظيمة التي تستنظف العرب، أي تهلكهم وتستوعبهم هلاكا؟ قال: اللسان فيها كوقع السيف، أي خطر اللسان فيها كخطر السيف، بل أشد من السيف، لأنه لا يتوقف فيها على القتل، بل يتعدى الأمر إلى إغار الصدور. من هذا النوع من الفتن، من هذا النوع من الفتن يحصل بين اثنين قتل، فيقتل القاتل ويموت المقتول، فيأتي يتنازل أولياء المقتول، فيأتي من يحرشهم بلسانه: ايه يا الرخوم، يا الجبنة، يلي فيكم ملا فيكم، تنازلتم عن دمكم لأنكم أهل جبن، ما أخذتم حق ميتكم، ما أقمتم فيه السيف إلى أن توغر الصدور. فبدل أن يقتلوا واحد يقتلون مجموعة، ثم يرد أولئك بالقتل فيفشو السيف بين الناس. من أين جاء ذلك؟ من فتنة اللسان لما تكلم بالباطل. الخوارج في صدر الإسلام كيف خرجوا؟ خرجوا بالتحريش والتثليب والتأليب على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فشاع فيها هذا المغرض الحقود الحسود. عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء يحرش الناس ويؤلبهم ويثيرهم على أمير المؤمنين باللسان. عثمان استأثر بالمناصب، أميركم استأثر بالمال، وظف أقاربه، أبعد الصلحة. ما نتيجة هذه التثويرات؟ غارت الصدور على أمير المؤمنين عثمان وامتلأت عليه غلا وشنآنا وحقدا. ما كان منتهاها؟ خرجوا على عثمان فعزلوه عن إمرة المؤمنين وعن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حصروه في بيته. لم تطب نفوسهم حتى تسوروا عليه بيته وحرمه فقتلوه قتلهم الله. هل انطفأت الفتنة؟ لم تنطفئ، ما زال للتحريش ناقل وما زال للتأليب مذيع. فقتلوا عليا، ولا يزال الخوارج يخرجون في كل زمان، لا يزال قرن الخوارج بالخروج في كل زمان إلى أن يخرج بقيتهم فيتبع الدجال، والله جل وعلا سيقيض لهم في كل زمان من الحق حاصدا ومؤدبا. الشأن باللسان، لا يكن لسانك أو جوالك أو وسيلة تعبيرك لا تكن وسيلة إلى إذاعة السوء بين الناس ونقل قالة السوء بينهم، فإن اللسان في وقت الفتن أشد من السيف كما ثبت في حديث أبي داود وغيره. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يطهرنا ويطهر قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من المسلمين ومن دمائهم وأعراضهم، إنه جواد كريم. ونكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة التراويح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: إذا كان تغيير لون شعر الشيب مطلوب وسنة، فلماذا بعض العلماء والدعاة لم يفعلوا ذلك؟ تغيير الشيب مختلف فيه، هل هو سنة أو مباح؟ في قولين شهيرين لأهل العلم، فقيل بأنه مستحب يغير الشيب بغير السواد، وعلى هذا كثير من الصحابة. والوجه الثاني أنه مباح لا يصل إلى الاستحباب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها دليلان. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. فإذا كان الشيب نور فلا يستحب إزالته. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره كان في شعر لحيته 14 شيبة ولم يغيرها عليه الصلاة والسلام. فالمسألة على هذا مسألة واسعة، وهي دائرة بين مستحب ومباح، فلا تضيقوا ما وسعه الله، ولا تحجروا أمرا لكم فيه مندوحة وسعة، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل التختم بأكثر من خاتم حيث أن هذه ظاهرة منتشرة؟ أصل التختم بخاتم فضة أنه مباح، وهو سنة عند الحاجة، ليس التختم بالخاتم سنة مطلقة، وإنما سنة عند الحاجة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خاتم في يده حتى احتاج إلى أن يكاتب الملوك، ملوك الأرض، يدعوهم إلى الإسلام، فقيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا يأتيهم إلا أن يكون مختوما ممهورا بخاتم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، وكتب عليه في الأسفل محمد، وفوق منها رسول، وفوقها الله، وجعل بطنه إلى باطن كفه، فأصبح يمهر به كتبه. أخذ العلماء من ذلك أن التختم سنة إذا احتاج إليه، فإن لم يحتج إليه فإنه مباح. وألف في هذا الحافظ ابن رجب، عبد الرحمن ابن أحمد أبو الفرج ابن رجب الحنبلي كتابه النافع أحكام الخواتم، ورتبه على 23 بابا. إذن التختم بالفضة للرجال سنة عند الحاجة، فإن لم يكن حاجة من ذوي الهيئات أو مسؤولا أو أميرا أو قاضيا فلا يتختم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتختم حتى صار يحتاج إلى خاتمه. يبقى اتخاذ الخاتم من حديد، هو في حق الرجال مكروه، في حق الرجال مكروه، لأن أهل النار يختمون بالخواتم من الحديد، وبالتالي تختمه بأكثر من خاتم، فإن كان لغير حاجة فهذا من الأمور المباحة، إلا أن يشابه أهل الكفر كالرهبان والقساوسة، أو يشابه أئمة البدع من الخرافيين أو المبتدعة الذين يتميزون عن الناس بخواتم وفتخات في أصابعهم، فهنا يحرم التشبه بأهل الكفر وبأهل البدع، والله أعلم. يقول: ما حكم شراء بيت أو سيارة عن طريق البنك مع وجود فتوى لدى البنك بشرعية الشراء، وما هي الطريقة التي تحل ذلك؟ هذا سؤال عام وطويل. فإن كان البنك قد بنى معاملته على فتوى شرعية صحيحة مأخوذة من أهل العلم المعتبرين أو من جهة إفتاء رسمية، فتتحمل هذه الجهة هذه الفتوى التي أفتوا بها وتكون في ذمتهم. أما إذا كانت الفتوى من أهل البنك أنفسهم فإن أهل البنك لا يفتون، وإنما الفتوى خاصة بمن؟ بأهل العلم، والله أعلم. قال سيدنا موسى: إن أخي هارون أكثر مني فصاحة، أليست هذه شفاعة من سيدنا موسى لهارون لأن يكون نبيا أو وزير؟ وهل هذه الشفاعة في حد من حدود الله؟ الجواب لا، إنما تشفع موسى إلى الله بأخيه هارون أن يكون معه وزيرا، فبعثه الله معه رسولا إلى فرعون. فرعون هذا الطاغية بعث الله له رسولين ونبيين، موسى وأخوه هارون، وهارون ردء لأخيه أو عون له مع ما ميزه الله من هذا من الفصاحة، فهذه شفاعة مقبولة مندوح إليها، كالشفاعة أيضا في تقديم الأصلح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي تشفعت إلى أبيها باستئجار موسى عليه السلام وربحت هذه الشفاعة. لكن الشفاعة المحرمة كما سبق، الشفاعة في حد من حدود الله، أو الشفاعة في إحقاق باطل أو عدوان أو ظلم، هذه محرمة، وما سواها فالشفاعة مندوب إليها: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، والله أعلم. هل تعتبر منطقة الحرم وما فيها من مساجد الصلاة فيها بنفس أجر الصلاة داخل المسجد الحرام؟ لا، الصلاة في مسجد الكعبة أعظم أجرا من الصلاة في مساجد مكة الأخرى، لخصوصية هذا البيت، لخصوصية الكعبة، فالصلاة في مسجد الكعبة أعظم أجرا من غيرها من المساجد. ومساجد مكة كلها مما هي داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة إذا قبلها الله جل وعلا. فإن كنت حريصا على هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير فاحرص على أن تقبل صلاتك من الله، لا تنظر للعدد والمضاعفة وتغفل عن القبول. أكثر الناس يهتم بالمضاعفة ولا يبلغ اهتمامه بقبول العبادة منه من الله سبحانه وتعالى. ولن تقبل العبادة من الله إلا بتحقيق شرطين فيها، أي في العبادة. أولهما أن تكون العبادة والعمل لله خالصا، لا رياء ولا سمعة ولا فيه شائبة الشرك، لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا. ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرط الثاني أن تكون العبادة صلاة أو غيرها موافقة لما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: خذوا عني مناسككم. فإن لم يكن العمل على وفق ما شرعه رسول الله فإنه عندئذ لا يقبل. قل: أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل: إن كنتم تحبون الله، بالآية قبلها، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول. في الآية الأخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النصارى أهل عبادة، أهل الرهبانية المبتدعة، عبادة عظيمة لكن لا تنفعهم لأنها ليست على شرع رسول الله. أهل البدع في أذكارهم، في صلواتهم، في تصوفهم، في تبتلهم، في مجاهدة وفي عبادات لا تقبل لأنها ليست على سنن وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اهتموا لقبول العبادة وقبول الصلاة أعظم من اهتمامكم بمضاعفتها. وجميع مساجد مكة مما هي داخل حدود الحرم، بل جميع مكة الصلاة فيها مضاعفة نفلا أو فرضا، حتى النوافل. لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. وصلاة النكرة تشمل الفرائض والنوافل والسنن المؤكدة وصلاة الجنازة، كل صلاة تشمل هذا. يقول أخونا هناك: ما الدليل على أن المضاعفة تشمل جميع مساجد مكة؟ أدلتها كثيرة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام حجة الوداع. متى قدمها؟ في الرابع من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى، ثم ذهب ونزل أين نزل؟ في الأبطح اللي يسمى الآن بالغزة، فبقي فيها اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وصلى بها فجر يوم الثامن، يوم التروية. الغزة بعيدة عن الكعبة أو قريبة؟ ها يا أهل مكة، ها الغزة قريبة، ومعه الجم الغفير، وكان يصلي بهم في مكانه ويقصر الرباعية. لو أن مكانه الصلاة فيها غير مضاعفة، أيحرم نفسه ويحرم من معه المضاعفة عند مسجد الكعبة؟ الجواب لا، ولا يليق هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما صلى بمكانه الأيام الأربعة وفجر اليوم الخامس، فجر يوم التروية، دل على أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة. يقول أخونا هناك: طيب، جاء في أحد ألفاظ الحديث في لفظ مسلم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل إنه جاء في الحديث في لفظ مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سواه، أفلا يحمل اللفظ العام على هذا اللفظ الخاص؟ فإن اللفظ العام صلاة في المسجد الحرام، واللفظ الخاص صلاة في مسجد الكعبة، فيكون المراد بالحديث أن المضاعفة خاصة في مسجد الكعبة. والجواب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف الحرم هو مسجد الكعبة واشتمالها على البيت العتيق، فهذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه. الوجه الثاني ما جاء من عمومات الأدلة في قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمسجد الحرام الذي أسري منه النبي عليه الصلاة والسلام هو شعب أبي طالب في بيت أم هانة، وهو في طرف الغزة. كذلك في عموم قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يجوز للمشرك أن يدخل إلى أحياء مكة. فليس الحكم بإجماع المسلمين خاصا بمسجد الكعبة، وإنما بجميع مكة في حدود الحرم. كذلك ما جاء في أحاديث السنة المتنوعة المتكاثرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم وعدم عنوته إلى مسجد الكعبة، بل أيام الحديبية أيام المفاوضات واستمرت نحو من 3 أسابيع كان إذا حان وقت الصلاة دنا فصلى داخل حدود الحرم من جهة الحديبية. لماذا؟ تحصيلا لشرف المضاعفة، لأن مكة كلها والحالة هذه مضاعفة. نكمل البقية إن شاء الله بعد الصلاة، صلاة التراويح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.